إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثاني من مجالس الإيمان بالله من دورتنا، دورة فقه القلوب أركان الإيمان بين العلم النظري والتطبيق العملي. الله عز وجل من علينا بنعمة الخلق والإيجاد، ثم بنعمة الإمداد بالأقوات، ثم بنعمة الهداية، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. والإنسان يجب أن يستعمل طاقته وكل ما أعطاه من ملكات في زيادة الإيمان والتعبد لله عز وجل، كما يستعمل بدنه وجميع جوارحه في كسب المعاش. والإيمان أعظم شيء في خزائن الله، يعطيه الله عز وجل من يزكو عليه ومن يعلم أنه صالح له، فالله يشرح صدره له. والإيمان كما مر معنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتعمل بمقتضى ذلك الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل طاعة تزيده وكل معصية تنقص. والمطلوب كمال الإيمان، فإن كمال الإيمان يتبع كمال الثواب وكمال الرضا من الله عز وجل. ويكمل إيمان العبد بمعرفة أركان الإيمان الستة والنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. وكلما ازداد الإنسان في العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، قوي الإيمان بالله، وزاد تعظيم العبد لربه، وزاد حبه له، وخفت عليه أنواع الطاعات، وثقلت عليه جميع المعاصي. فإنه بالإيمان يرى الطاعات مغذيات، ويرى المعاصي سموم، يرى المعاصي سموما مهلكات. والحب التام لله ولرسوله يستلزم وجود محبوباته ومحبتها والعمل بها ونشرها. فإذا كان حب المسلم لله وبغضه لله وهما عمل قلبه، وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه، دل ذلك على كمال الإيمان وكمال محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فكيف نتعرف على درجات الإيمان وعلى شعب الإيمان وعلى ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل، وكيف يزيد هذا الإيمان في حياتنا، وكيف نتبع الإيمان بالسلوك في جميع الأحوال وعلى جميع الجوارح في جميع الأوقات؟ هذه معارف لا بد للقلب أن يعلمها. فلنحضر بقلوبنا ونسمع بنية التعلم والعمل وإبلاغ ما علمنا إلى الناس، ولنعلم أن غذاء القلوب فقط هو بالقرآن والسنة والعلم الإلهي. فأولا، ما هي درجات الإيمان؟ الإيمان له درجات مختلفة، فأعلاه الإيمان المطلوب الذي تنزل به النصرة ويحصل به الفلاح في الدنيا والآخرة، ودونه الإيمان الموجود، وأقل شيء الإيمان المفقود. فالإيمان له ثلاث درجات: إيمان مطلوب وهو الإيمان الذي عليه الأنبياء والرسل ومن الله عز وجل شرح صدره فأحاط وعرف أركان الإيمان ونظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، هذا الإيمان المطلوب وهو المطلوب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ثانيا الإيمان الموجود في حياتي الآن لا بد أن أزيده حتى يتحمل كل ما يأتي على الإنسان من أحوال، ويتحمل الأعمال الانفرادية والأعمال الاجتماعية، وذلك بالجهد على الإيمان المفقود حتى يكون موجود. هذا المفقود يكون موجود، والموجود أجتهد عليه بالجهد على نفسي بالعلم الإلهي والعمل بما جاء في الشريعة، والجهد على غيري بالدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإيمان حتى يكون الإيمان المطلوب في حياتي لا بد من بذل الجهد على النفس بالتعلم بالعلم الإلهي وأوامر الشريعة والعمل بموجب ذلك، وكذلك الجهد على الغير. فهذا الإيمان درجات: إيمان مطلوب، إيمان موجود، إيمان مفقود. ودرجات الإيمان من حيث تأثر القلب بها ثلاث درجات: فالإيمان له طعم وله حلاوة وله حقيقة. أما طعم الإيمان فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أخرجه الإمام مسلم. وأما حلاوة الإيمان فهي شيء آخر فوق الطعم، فأنا ذوق الطعام قد يكون مالحا، قد يكون حلوا، قد يكون حامضا، حلاوة الإيمان تأتي بعد ذوق الطعم. وحلاوة الإيمان بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا معنى لهذا الحب إلا بطاعة المحبوب. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثانيا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثالثا وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. فهذا طعم الإيمان وهذه حلاوة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وأن يتم علينا بالدرجة الثالثة التي هي أعلى الدرجات، وهي حقيقة الإيمان. وحقيقة الإيمان تحصل لمن كان عنده كمال اليقين وحقيقة الدين، وقام بجهد الدين عبادة ودعوة. جهد على النفس عبادة، دعوة جهد على الغير، هجرة ونصرة، بذل المحبوب من أجل الله نصرة، ترك المحبوب من أجل الله هجرة. فالمهاجرون تركوا أموالهم وديارهم وأولادهم وكل ما يملكون من أجل الدين، والأنصار بذلوا أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم للدين، فالتقت الهجرة والنصرة فجاء الرضوان من الله عز وجل. فحقيقة الإيمان تحصل لمن كان عنده كمال اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وحقيقة الدين الذي هو أوامر الشريعة، وقام بجهد الدين عبادة ودعوة وهجرة ونصرة وجهادا وإنفاقا وصدقا وصبرا وبذلا وتركا وتعلما وتعليما. وجاهدوا في الله حق جهاده، كونوا ربانيين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فمن ذاق طعم الإيمان وجد حلاوة الإيمان ثم وصل إلى حقيقة الإيمان فهذا في أعلى الدرجات، ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالإيمان به يكون قلب العبد متعلق بالله، ومستأنس به ومستوحش من غيره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أو على ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإيمان له لفظ كلمة إيمان وله صورة التي ورقة عند الإنسان صورة الإيمان وله طعم يتذوقه الإنسان وله حلاوة وله حقيقة. وأعلى درجات الإيمان هو اليقين لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد بأن تتيقن ما غاب عنك مما أخبر الله عز وجل به كما تشاهد ما حضر بين يديك من جبل أو شجر على حد سواء فتعبد الله كأنك تراه. وهذا هو مقام الإحسان. فإذا صار ما أخبر الله به من الغيب فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر بمنزلة المشاهد فهذا هو كمال اليقين وحق اليقين وعين اليقين. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله عز وجل يريد من كل واحد منا أن يكون إماما في الدين، إمام في فكر النبي صلى الله عليه وسلم، إمام في الأقوال الحسنة، إمام في الأعمال الصالحة، إمام في الأخلاق العالية. واجعلنا للمتقين إماما. أما شعب الإيمان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي مجموع الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة. شعب الإيمان كثيرة تشمل الأقوال الحسنة وأعمال الجوارح وأعمال القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. فقول لا إله إلا الله قول اللسان وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والحياء شعبة من الإيمان عمل القلوب. فهذه الشعب كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها إنما هي بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا يميط الأذى عن الطريق إلا مؤمن ولو حتى الكافر أماط الأذى عن الطريق فيكافأ على فعل هذا في الدنيا أما في الآخرة فليس له حظ ونصيب لأن ليس عنده أساس ولا أساس الإيمان. وأركان الإيمان ستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أخرجه مسلم. فالإيمان أغلى شيء في خزانة الله. والله عز وجل فطر جميع الخلق على الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن لا بد أن نضم إلى الفطرة الإيمانية من الله عز وجل إلى الجهد على الإيمان حتى يزيد بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. فالإيمان بالله عز وجل هو أعظم أركان الإيمان وهو الأصل الذي ترجع إليه جميع الأمور وجميع أركان الإيمان. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور. والإيمان هو التصديق بالغيب، فأنا أشاهد ما هو أمامي في هذه الغرفة من جهاز الكمبيوتر ومن النوافذ والباب والكتب، هذا مشاهد يشترك فيه الإنسان والحيوان. لكن المؤمن يؤمن بالغيب، فالله غيب وملائكته غيب وكتبه غيب ورسله غيب واليوم الآخر غيب والقدر خيره وشره كل هذا غيب. فإذا صار الغيب كالشهادة عند الإنسان صار مؤمنا حقا لأنه يرى الغيب كالشهادة. والإيمان والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فتقبل عليه وتكبره وتحبه وتسأله، فإن لم تكن تراه فيجب أن تخافه لأنه يراك، فلا تعصيه ولا تتحرك حركة إلا فيما يرضيه. والإيمان بالله عز وجل هو أول أركان الإيمان وأعظم أركان الإيمان وأصل أركان الإيمان، وهذا الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور لا بد من معرفتها وتوجه القلب ليسمعها من اللسان عن طريق الأذن. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجوده جل جلاله، والله عز وجل من فضله ورحمته فطر كل مخلوق على الإيمان بخالقه، أيا كان نبات، جماد، نبات، حيوان، إنسان، جن، جميع المخلوقات الله فطرها على الإيمان بخالقها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، ومنها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يهبط من خشية الله، والنبات والحيوان، فكل مخلوق مفطور على أن الله موجود وأن الله عز وجل هو ربه الذي يربيه خلقا وتدبيرا وقوتا. ودل العقل كذلك على أن لهذا الكون العظيم خالقا، فإن هذه المخلوقات العظيمة في العالم العلوي والعالم السفلي سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، وهي لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة، فتعين قطعا أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين، كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهم لم يخلقوا شيئا ولا خلقوا السماوات والأرض بل لهم خالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد جل جلاله، ولهذا الله عز وجل أثنى على نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين، نحن نحمده لأنه رب العالمين الذي يربينا بنعمه المادية ونعمه الروحية. فالعقل دل تماما على أن هذا الكون لا بد له من خالق، لا بد له من موجد، وكذلك دل الحس على وجود الله سبحانه وتعالى، فإننا نرى يوميا تقليب الليل والنهار ورزق الإنسان والحيوان وتدبير أمور الخلائق، مما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، ليل فنهار، حر وبرد، حياة وموت. تقليب هذه الأمور يدل دلالة قاطعة على أن الله عز وجل موجود وعلى أنه يتصرف في ملكه بما يشاء. والله عز وجل أيد رسله وأنبياءه بآيات ومعجزات رآها الناس أو سمعوا بها، وهي أمور خارجة عن قدرة البشر. ينصر الله عز وجل بها رسله ويؤيدهم بها، وهذا برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله عز وجل، كما جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكما فلق البحر لموسى صلى الله عليه وسلم، وكما أحيى الموتى لعيسى صلى الله عليه وسلم، وكما شق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل دلالة قاطعة على وجود الله عز وجل. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فما يشك في وجود الله إلا سفيه في أدنى درجات السفه. وكم أجاب الله من الداعين وأعطى السائلين وأغاث المكروبين، مما يدل بلا ريب على وجوده وعلمه وقدرته سبحانه. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأيوب إذ نادى ربه: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ودل الشرع كذلك على وجود الله سبحانه وتعالى. فالأحكام العظيمة العادلة المتضمنة لمصالح الخلق والتي أنزلها الله عز وجل في كتبه على أنبيائه ورسله دليل قاطع على أنها من رب حكيم قادر عليم بكل ما يسعد الناس في الدنيا والآخرة وبمصالح العباد في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الأول، الإيمان بوجود الله عز وجل. الأمر الثاني، إذا أمنا بوجوده فهو الإيمان بأن الله هو الرب وحده لا شريك له، هو الرب الذي يستحق أن يعبد لأنه هو الذي يربي. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، تعليل العبادة لأن الله ربي الذي خلقني ويربيني بنعمه. والإيمان بأن الله هو الرب وحده لا شريك له، والرب الذي يستحق أن يعبد هو الملك الذي بيده الملك وله الخلق والأمر كله، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله، والأمر كله لله وحده. أمر الإيجاد، أمر الخلق والإيجاد، وأمر البقاء، وأمر التدبير والتصريف، الأمر كله لله وحده لا شريك له. الخلق جميعا خلقه، والملك كله ملكه، ملك السماوات والأرض، وملك عالم الغيب والشهادة، وملك الدنيا والآخرة، كله ملكه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والأمر أمره، له الأوامر الكونية القدرية على هذا الملك العظيم، وله الأوامر الشرعية على العقلاء من الإنس والجن، وله الأوامر الجزائية يوم القيامة بالوعد والوعيد والجنة والنار والثواب والعقاب يوم القيامة. هو العزيز الرحيم الغني الحميد العليم القدير، يرحم إذا استرحم، ويغفر إذا استغفر، ويعطي إذا سئل، ويجيب إذا دعي، ويفعل ما يشاء، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فأؤمن بأن الله ربي وحده لا شريك له، وله وحده ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض. لا بد أن يعرف القلب الرب الذي يعبد بأسمائه وصفاته حتى يتوجه بقلبه وقالبه إلى ربه، لأنه يناجي ويدعو ويسأل ملكا عظيما قويا قادرا كريما رحيما لطيفا رؤوفا بالعباد. ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن: إن ربكم الله، يعني الذي تعبدونه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويقول عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وإذا عرفتم ذلك فاعبدوا الملك واسألوا الملك الذي يملك كل شيء وعنده خزائن كل شيء، فنعلم ونتيقن أن الله عز وجل هو الرب الذي خلق المخلوقات وأوجد الموجودات وصور الكائنات وخلق الأرض والسماوات وحده لا شريك له. فنعبده بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالمحبة له والتعظيم له والذل له: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. خلق جل جلاله الشمس والقمر، وخلق الليل والنهار، وخلق الماء والنبات، وخلق الإنسان والحيوان، وخلق التراب والجبال والبحار والنار. هو الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. خلق جل جلاله كل شيء بقدرته، ليس له وزير ولا مشير ولا معين. سبحانه هو الرب الواحد القهار الواحد الأحد القادر على كل أحد، الذي خلق كل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد. هو الرب الواحد القهار، استوى على العرش برحمته، وأمسك السماء بقدرته، ودح الأرض بمشيئته، وخلق الخلائق بإرادته. فهذا جماد، وهذا نبات، وهذا حيوان، وهذا إنسان، وهذا جن، وهذا ملك، وهذا ليل، وهذا نهار. فهو الذي خلق الخلائق بإرادته، وقهر العباد بقوته، رب المشرق والمغرب، ورب المشارق والمغارب، ورب المشرقين ورب المغربين. لا إله إلا هو الحي القيوم، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فقال عز وجل بعد ذلك: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ونعلم ونتيقن أن الله سبحانه رب قدير على كل شيء، محيط بكل شيء. لا بد أن يتكلم الإنسان اللسان بهذا الكلام، ولا بد لكل أذن أن تسمع هذا الكلام، ولا بد لكل قلب أن يعرف هذه العلوم، حتى يعرف من يعبد، من يطيق، من يكبر، من يسأل. فنعلم ونتيقن أن الله سبحانه رب قدير على كل شيء، محيط بكل شيء، مالك لكل شيء، عليم بكل شيء، قاهر فوق كل شيء. خضعت الأعناق لعظمته، وخشعت الأصوات لهيبته، وذل الأقوياء لقوته. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار، لأنها مخلوقة ضيقة، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ونعلم كذلك أن الله سبحانه يعلم ما في السماوات وما في الأرض من الذرات، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وحده لا شريك له، يعلم وحده لا شريك له مثاقيل الجبال، وما يعلم مكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار، ويعلم عدد ورق الأشجار، ويعلم عدد ذرات الرمال، ويعلم ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار. لا بد للقلب أن يمتلئ بهذا الإيمان وهذه المعارف، كما تمتلئ المعدة بالطعام الطيب فيعطيها القوة البدنية. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه مفاتح الغيب عنده، فكيف بالغيب؟ فكل صندوق له مفتاح، وماذا في الصندوق؟ فالله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة في المشرق أو في المغرب، في الشمال أو في الجنوب، في الليل أو النهار، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويعلم شكلها، ويعلم حجمها، ويعلم مكانها، ويعلم وقت سقوطها. فلا إله إلا الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا في كتاب مبين. كل ذلك مسجل في اللوح المحفوظ. ونعلم كذلك ونتيقن أن الله جل جلاله كل يوم هو في شأن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يدبر الأمر ويرسل الرياح وينزل الغيث ويقسم الأقوات ويحيي الأرض بعد موتها ويقلب الليل والنهار، يعز من يشاء وحده لا شريك له، ويذل من يشاء وحده لا شريك له، ويحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويرفع ويضع. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما هي أفعاله؟ ما هي أفعال الذي نعبد؟ تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب في العالم العلوي والعالم السفلي، في البر والجو والبحر. خلق الأرزاق بأنواعها وقسمها على الخلائق بأنواعها. فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وكذلك نعلم ونتيقن أن خزائن كل شيء عند الله وحده لا شريك له، وأن خزائن السماوات والأرض كلها لله وحده، وكل شيء في الوجود فخزائنه عند الله. خزائن المياه عند الله، خزائن النبات عند الله، خزائن الهواء عند الله، خزائن المعادن عند الله، خزائن الصحة عند الله، خزائن الأمن عند الله، خزائن النعيم عند الله، خزائن العذاب عند الله، خزائن الرحمة عند الله، خزائن الهداية عند الله، خزائن القوة، خزائن العزة، وغيرها من الخزائن كلها بيد الله وحده. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فنتوجه إلى الله ليعطينا من خزائنه. وإذا علمنا ذلك وتيقنا تمام اليقين على وجود الله وعلى ربوبية الله وعلى قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى قوة الله وعلى كبرياء الله وعلم الله وملك الله وخزائن الله ورحمة الله ووحدانية الله، أقبلت القلوب إليه وانشرحت الصدور لعبادته وانقادت الجوارح لطاعته ولهجت الألسن بذكره تعظيما له وتكبيرا له وتسبيحا وتحميدا له. فلا تسأل إلا إياه لأنها تعبده كأنها تراه، ولا تستعين إلا به لأنها ضعيفة وهو القوي، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تخاف إلا منه، ولا تعبد إلا إياه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. والأمر الثالث مما يتضمن الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته. فإذا أمنا بوجوده، وإذا أمنا بربوبيته وأنه رب العالمين الذي خلق جميع المخلوقات، فلا بد من الأمر الثالث وهو الإيمان بألوهيته سبحانه. فالأرزاق عطاء ربوبيته، والدين عطاء ألوهيته. فنعلم ونتيقن أن الله وحده هو الإله الحق لا شريك له، وأنه وحده المستحق للعبادة، فهو رب العالمين وهو إله العالمين، ونعبده بما شرع مع كمال الذل له وكمال الحب له وكمال التعظيم له. وكما خضعنا لربوبيته خلقا وإيجادا وتدبيرا وقوتا، فيجب أن نخضع لألوهيته أمرا وشرعا. كما خضعنا، الله خلقنا بغير اختيار منا، خلقنا ذكر وأنثى، وجعل فينا الأسماع والأبصار والعقول والأيدي والأرجل، ولم يشاور أحدا. كما خضعنا لربوبيته خلقا ولونا وأعضاء وظاهرا وباطنا، فيجب أن نخضع لألوهيته، فنستقبل شرعه ونصدق أخباره ونطبق أحكامه. نخضع لألوهيته أمرا وشرعا، نفعل الأوامر ونجتنب النواهي، ولا نعمل بغير شريعته. ونعلم ونتيقن أن الله كما أنه واحد في ربوبيته لا شريك له، فكذلك هو واحد في ألوهيته لا شريك له. فنعبده وحده لا شريك له، ونجتنب عبادة ما سواه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله عز وجل هو الإله الحق، وكل معبود من دونه فألوهيته باطلة وعبادته باطلة. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فليعلو الإنسان لعبادة العلي الأعلى وليتوجه الصغير إلى الكبير فعنده جميع الحاجات. أما الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله فهو الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومعناه فهمها وحفظها والاعتراف بها لله والتعبد لله بها بأن نتخلق بها على شاكلة العبودية والعمل بمقتضاها. فإذا علمت أن الله رحمن فلا بد أن أرحم نفسي وأرحم الناس، وإذا علمت أن الله هو الرزاق فأنا أخذ الرزق وأطعم نفسي وأطعم غيري، وإذا علمت أن الله كريم فأنا أستفيد من كرمه وأكرم نفسي وأكرم غيري، وهكذا نتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات. فمعرفة أوصاف العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوب العباد هيبة لله وتعظيما له. فالله عظيم، خلق كل عظيم، من العرش العظيم إلى الكرسي الكريم إلى السماوات السبع إلى الملائكة العظام إلى الشمس والقمر إلى النجوم الزاهرات إلى الرياح التي بين السماء والأرض إلى هذا النور الذي بين السماء والأرض إلى هذه الأرض وما فيها من المخلوقات من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان، أمم وقبائل شتى كلها تسبح بحمد ربه وتركع وتسجد له جل جلاله. فمعرفة أوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوب العباد هيبة لله وتعظيما له. ومعرفة أوصاف العزة لله والقوة والقدرة والجبروت تملأ القلب ذلة وانكسارا وخضوعا لله الواحد القهار العزيز الجبار. ومعرفة أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب حبا لله ورغبة وطمعا في فضل الله وإحسانه وجوده. ومعرفة أوصاف العلم والإحاطة والسمع والبصر توجب للعبد مراقبة الله في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأعماله في ليله ونهاره. ومعرفة مجموع هذه الصفات توجب للعبد تعظيم الله ومحبة الله والشوق إليه والأنس به والانكسار بين يديه والتوكل عليه والتقرب إليه بعبادته وحده لا شريك له. فتأتي المحبة لذيذة وتكون طاعاتنا شهوات، لأننا نعبد الله بعد معرفته فنحبه ونكبره ونعظمه لما عرفناه من أسمائه وصفاته، ونثبت لله سبحانه من الأسماء والصفات ما أثبته له لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوز القرآن والحديث، ونؤمن بأسماء الله وصفاته وبما دلت عليه من المعاني والآثار، فنؤمن بأن الله رحيم ومعناه ذو رحمة، ومن آثار هذا الاسم أنه يرحم من يشاء، وهكذا نحن نرحم العباد كما قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ونتخلق بهذه الصفات على شاكلة العبودية. الله رحمن رحمنا، فلا بد أن نرحم أنفسنا ونرحم غيرنا، فنستقيم على أوامر الله وندعو الناس إلى أن يستقيموا على دين الله، ونثبت كل ذلك على ما يليق بجلاله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هو الكريم الذي ليس كمثله شيء في الكرم، هو السميع الذي ليس كمثله شيء في السمع، وهكذا. ونعلم ونتيقن أن الله وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى وندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توجه إلى نقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، يا حفيظ احفظني، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويتأثر القلب بهذه الأسماء، فحين أدعو الرحمن أتذكر رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء وأني عبد من عبيده، فيمتلئ قلبي بحبه لأنه الرحمن الرحيم الذي يرحم الخلق على معاصيهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. فالتعرف على هذه الأسماء هو لب التوحيد، لنوحد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأصول الإيمان بأسماء الله وصفاته ثلاثة: الأول أن ننزه الخالق سبحانه عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال. الله عز وجل له يد وللمخلوق يد، ولكن يد الله ليست كيد الخلق، الله كذلك نثبت له صفة العين، وهكذا بقية الأسماء والصفات نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننزه الخالق سبحانه عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال، فله من الأسماء والصفات والأفعال أعلاها وأعظمها وأكبرها وأحسنها. أما المخلوق ففيه الصفات لكن على شاكلة العبودية، وهي صفات محدثة موهوبة مكسوبة موهوبة من الله عز وجل. أما الله عز وجل فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماؤه وصفاته لا أول لها ولا آخر ولا بداية ولا نهاية. الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فإذا علمت أن الله رزاق أطمئن على رزقي وأنه سوف يصلني كمية ونوعية في مكان كذا في زمان كذا، لن ينقص منه مثقال ذرة. الثالث أن نقطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله، فكما لا نعلم كيفية ذات الله كذلك لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فباب الأسماء والصفات في باب الإيمان بمنزلة القلب من البدن وبمنزلة الرأس من الجسد، فهو أعظم شيء. فمعرفة أسماء الله الحسنى من أعظم مغذيات القلوب حتى تخاف الله وتحب الله وترجو الله وتكبر الله وتعظم الله. فنعرف الله ونعرف الرحمن الرحيم لنستفيد من رحمته، ونعرف الملك لنسأله، ونعرف القدوس، ونعرف السلام، ونعرف المؤمن، ونعرف المهيمن. هذه صفات ربنا وأسمائه، إذا عرفناها أحببناه وتوجهنا إليه بالعبادة وأحسسنا بالعزة، لأن ربنا عزيز وهو العزيز الذي له العزة كلها، فنسأل العزة منه، وهو الجبار وهو المتكبر وهو الكبير وهو الخالق وهو البارئ والمصور والوهاب والرزاق والغفور وهو الغفور والغافر والقاهر والقهار وهو الفتاح وهو العليم. لا بد للقلب أن يعرف من يعبد بأسماء الحسنى وصفاته العلى حتى يتوجه إليه في كل حاجة، وهو المجيد وهو الرب وهو العظيم وهو الواسع وهو الكريم وهو الودود وهو اللطيف وهو المقيت وهو الشكور وهو الحليم الخبير وهو الحفيظ وهو السميع وهو البصير. هو السميع الذي يسمعني، وهو البصير الذي يبصرني، هو اللطيف الذي يلطف بي، وهو العلي الأعلى المتعال، وهو الحاكم الحكم الحكيم، وهو الواحد الأحد، وهو الحاسب والحسيب، وهو الشهيد، وهو القوي، وهو المتين. لا بد للقلب أن يعرف المعبود، فلا بد أن أعرف الآمر قبل معرفة الأوامر حتى أؤدي الأوامر مع كمال الحب وكمال التعظيم وكمال الذل لله. وهو المتين وهو الولي وهو الحميد وهو الصمد وهو القدير القادر المقتدر، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو ربي الذي أعبد، هو الوكيل الحفيظ لكل شيء القائم على كل نفس، وهو الغني الذي استغنى عن الخلق الغني الذي لا تنقص خزائنه مثقال ذرة، وهو الحق وهو المبين وهو النور جل جلاله، وهو ذو الجلال والإكرام، وهو البر والتواب والغفور والرؤوف، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الوارث وهو المحيط بكل محيط، وهو القريب وهو الهادي وهو البديع وهو الغالب القاهر، وهو الناصر والنصير، وهو المستعان جل جلاله. فكل هذه الأسماء لابد من معرفتها، لأن حاجات العباد مرتبطة بهذه، فأنا فقير أحتاج إلى الغني، وأنا ضعيف أحتاج إلى القوي، وأنا مملوك أحتاج إلى مالك، وهو الرفيق وهو الجميل وهو الطيب وهو الشافي وهو السبوح، وهو الوتر الواحد الأحد جل جلاله، وهو القابض وهو المنان وهو المقدم والمؤخر، وهو الحي الستير الباسط الذي ينشر فضله ويسر رزقه على من شاء من عباده، هو القابض الباسط الحي الستير، وهو السيد الذي كمل سؤدده وعظمته. وهكذا نتعرف على أسماء الله وصفاته، فمعرفتها ترفع منسوب الإيمان، وإذا زاد الإيمان جاء حب الله وتعظيمه وتكبيره، ثم انقادت الجوارح لطاعته بما جاء عن رسوله من الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. فتأتي العبادة مقرونة بالحب الكامل لله وحده لا شريك له، والتعظيم الكامل لله وحده لا شريك له، والذل الكامل وحده لله وحده لا شريك له. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم الليل حتى تتفطر قدمه، فهو في النهار مع الخلق وفي الليل مع الخالق. في النهار يدعو الخلق إلى الخالق، يكبروه ويعبدوه ويسألوه ويستغفروه، وفي الليل مع ربه يسأله أن يرحم الخلق ويستغفره من ذنبه ويمجده ويحمده ويثنى عليه. هذه مقتضيات الإيمان، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فالآن امتلأ القلب بهذه المعرفة، هذه محصلة حصلناها عن طريق هذه المعارف وعن طريق النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. هنا وجد الإيمان، والإيمان له أربعة جهود: جهد على تحصيله، وجهد على حفظه بالقلب والبيئة الإيمانية والجو الإيماني، وجهد على الاستفادة منه كما استفاد منه الأنبياء موسى عند البحر، وإبراهيم حينما ألقي في النار، وأيوب عند المرض، ويونس في بطن البحر. والجهد الرابع جهد على نشره في العالم، الثروة الإيمانية ننشرها في العالم. لا بد لكل أذن في العالم أن تسمع لا إله إلا الله، وأن تسمع محمد رسول الله، تسمع لا إله إلا الله لقلوبها، فيأتي الإيمان والتوحيد في القلب، ويأتي تعظيم الله وتكبيره في القلب، وتسمع محمد رسول الله حتى تقتدي به في نيته وفكره وفي رحمته للخلق وفي أقواله الحسنة وأعماله الصالحة وأخلاقه العالية. لا بد لكل أذن في العالم من الرجال والنساء في مشارق الأرض ومغاربها أن تسمع لا إله إلا الله. فهذا بلاغ، هذا بلاغ للناس كلهم، لا بد أن نسمعهم التوحيد والإيمان، ولا بد أن نعرفهم بأفضل شخصية على وجه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، قدوة البشرية وإمامها في الأقوال والأعمال والأخلاق. واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا الإيمان يملأ القلب، ولكنه يزيد بالطاعات، كلما أطعنا الله صلينا صمنا زكينا تصدقنا أمرنا بالمعروف تعلمنا شرع الله نصحنا قمنا بصلة الرحم أطعمنا الطعام أفشينا السلام، يزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا نقص منسوب الإيمان امتدت اليد للسرقة، واللسان تكلم بالغيبة والنميمة، والأذن سمعت المحرمات، والعين رأت المحرمات وشاهدت القبائح. فلا بد من زيادة الإيمان، كما نجتهد ونوظف البدن لزيادة المال، كذلك يجب أن نستعمل جميع طاقات الإنسان لزيادة الإيمان، حتى يأتي الإيمان وتأتي التقوى، فيكون الإنسان عبد لله حقا بسبب زيادة إيمانه، وأنه وصل إلى الإيمان الحقيقي. فكيف نزيد الإيمان حتى نحصل الثروة الإيمانية وتكون في القلب، ثم تتحرك الجوارح بأنواع الطاعات، كما نجتهد على المال ونكسبه، فإذا وجد في جيوبنا اشترينا به السيارات واشترينا به البيوت والمزارع والملابس وغير ذلك. فإذا جاء الإيمان جاءت الأعمال الصالحة، وإذا جاء المال جاءت الأشياء التي نريد أن نكمل بها حياتنا. فزيادة الإيمان لا بد منها، وزيادة الإيمان تتم بأمور كثيرة، ولكن نحن نشير إليها إشارة. فأساس الدين هو الإيمان بالله عز وجل، واليقين على ذاته أنه موجود، وعلى أسمائه وصفاته أنها كلها حسنى وعليا، وأفعاله وخزائنه، ونعمل بموجب ذلك. هذا أساس الدين، الإيمان بالله عز وجل، واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده ودينه وشرعه، والعمل بموجب ذلك، فليس بعد العلم إلا العمل. وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله. وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص ضعفت الأعمال والعبادات، فساءت الأحوال، ثم جاء سخط الله، ثم نزلت عقوبته. والإيمان بالله أفضل الأعمال، ولتحصيل هذا الإيمان وزيادته لا بد من أربعة جهود: جهد على تحصيله بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، وجهد على حفظه بالبيئة الإيمانية التي مرت معنا. ففي البيئة الإيمانية نستفيد 5 كرامات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين، ثم جهد على الاستفادة منه، ثم جهد على نشره لأنه بلاغ للناس، ومن قام بهذه الجهود هداه الله سبل رضاه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالداعي هدايته مضمونة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأعظم الجهود أن تجتهد على الكافر حتى يسلم، وعلى العاصي حتى يطيع، وعلى الجاهل حتى يتعلم، وعلى الكافر حتى يؤمن. هذا أعظم الجهود، أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور متفق عليه. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وما جاءت المعاصي إلا بسبب نقص الإيمان، وما زاد الطاعات وما زاد الإيمان إلا بسبب زيادة الطاعات. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فالمال يزيد وينقص بحسب الحركة، وكذلك الإيمان يزيد وينقص بحسب الجهد والنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. فالله مرزقنا وإياكم ذلك وجميع المسلمين والمسلمات. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه خرج الإيمان من هذه الجارحة، خرج الإيمان من القلب فضعف فوقع في المعصية. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ضعف الإيمان في القلب فامتدت اليد للسرقة. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ضعف الإيمان في القلب فامتد إلى تناول الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، فالذي في قلبه مثقال ذرة أو وزن شعيرة من خير يخرج من النار، لأن الإيمان هذا يطفئ النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، أصغر شيء. وفي رواية من إيمان مكان من الخير، متفق عليه. ومثقال ذرة من إيمان مكافأتها وجزاؤها من الكريم جنة عرضها السماوات والأرض، لا بل 10 جنان، مثل هذه الدنيا 10 مرات، يعني مثل السماوات والأرض 10 مرات. هذا لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن الله عظيم ما يعطي للعظيم، والله كريم إذا أعطى أغنى، وعطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لأن جميع مخلوقاته وجميع ما يريد خاضع لمشيئته ومسرع إلى إرادته، يقول له كن فيكون، لأن بيده ملكوت كل شيء جل جلاله. فهذا الرب الذي نسمع عنه الآن ونحبه الآن ونعظمه الآن، سوف تراه يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن ينظر وجوهنا ووجوهكم ووجوه المسلمين والمسلمات، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم ورؤية رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وحتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد كما يزيد المال بالجهد، حتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور، لا بد أن نصغي السمع الآن حتى نعرف هذه الأمور التي تزيد الإيمان وتقوي الثروة الإيمانية وتوسع الثروة الإيمانية، حتى يصير الإنسان يتحمل الأعمال الانفرادية من تلاوة القرآن وصلاة وصوم وحج وغيرها وذكر ودعاء، ويتحمل الأعمال الاجتماعية الثقيلة الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ونصيحة المسلمين. هذه أوامر ثقيلة وخفيفة تهون وتكون سهلة ميسرة ومحبوبة إذا زاد الإيمان. فكيف نجتهد لزيادة الإيمان؟ نحضر بقلوبنا ونسمع بقلوبنا حتى نعرف الطريق لزيادة الإيمان. حتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور. ما هذه الأمور؟ أولا أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله. لا بد أن يتكلم اللسان وتسمع الأذن لتوصل إلى القلب. هذه العلوم أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله في العالم العلوي والعالم السفلي، ظاهرا كان أو باطنا، صغيرا كان أو كبيرا. فخالق السماء هو الله، لا بد أن نسمع القلب هذا في كل يوم. وخالق، ولذلك نتلو الآيات القرآنية التي تذكرنا بالخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل جل جلاله. فخالق السماء هو الله، وخالق الأرض هو الله، وخالق العرش هو الله، وخالق الملائكة هو الله، وخالق النجوم هو الله، وخالق البحار والجبال هو الله، وخالق الإنسان والحيوان والنبات والجماد هو الله، وخالق الجنة هو الله، وخالق النار هو الله. فالله خالق كل شيء، فالسماوات شيء، والشمس شيء، والقمر شيء، والعرش شيء، والكرسي شيء، والأرض شيء، والإنسان شيء، والجماد شيء، والنبات حي، والله خالق كل شيء. فكل شيء خالقه الله، فيجب أن أتصل بالخالق لأنه الذي خلقني وخلق رزقي وأنزل علي الكتاب وأرسل لي رسول يعلمني كيف أرضيه وكيف أحبه وكيف أستفيد من خزائنه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتيح السماوات والأرض. والذي كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فالعرش شيء، والسماوات شيء، والأراضون شيء، والشمس شيء. كما نكرر الأغذية يوميا من لحم وأرز وخبز وعنب ولبن وعسل، كذلك نكرر هذا الكلام حتى القلب يتأثر ويمتلئ بالإيمان، لأن القلب خلق للإيمان، هو مكان الإيمان. أما المعدة مكان الطعام، والعقل مكان المعلومة. فنقول للقلب: العرش شيء، والسماوات شيء، والأراضون شيء، والشمس شيء، والقمر شيء، والماء شيء، والبحار شيء، والجبال شيء، والله خالق كل شيء، والناس شيء، والملائكة شيء، والجن شيء، والحيوانات شيء، والطيور شيء، والله خالق كل شيء، والذرات شيء، والله خالق كل شيء، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء. نتكلم بذلك باللسان ونسمعه بالأذن ونفكر به بالعقل ونكرره وننظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبنا، وقد أمرنا الله بذلك. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا نظر في الآيات الشرعية. الثاني أن نعلم ونتيقن أن الله خلق المخلوقات كلها وخلق فيها الأثر، فخلق الشمس وخلق فيها النور، وخلق العين وخلق فيها الأثر وهو البصر، وخلق الأذن وخلق فيها الأثر وهو السمع، وخلق اللسان وخلق فيه الأثر وهو الكلام. كم لسان للإبل والبقر والغنم ما تتكلم، لأن الله خلق جميع المخلوقات وجعل فيها الأثر ولم ينطق إلا الإنسان. فهذا الإنسان يسبح بحمد ربه ويتكلم بلسانه. فالله خلق اللسان وخلق فيه الأثر وهو الكلام، وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو النور، وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو الإحراق، وهو قادر على أن يبطل مفعولها فلا تحرق، وخلق الشجر وخلق فيه الأثر وهو الثمر. وهكذا نعلم القلب في كل يوم هذه العلوم حتى يتصل بالله ويكون يعلم عن ربي عز وجل ويعلم عن أسمائه وصفاته وأفعاله حتى يحبه ويخافه ويكبره ويعظمه. الثالث أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها هو الله وحده لا شريك له، فهو جل جلاله مالك الملك. فأولا نعلم أن خالق كل شيء هو الله. ثانيا نعلم أن ونتيقن أن الله خلق المخلوقات وخلق فيها الأثر وهو مالكها ومالك آثارها.
ثالثا أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها ويصرفها هو الله وحده لا شريك له. وكل ما في السماوات والأرض من المخلوقات كبيرهم وصغيرهم كلهم عبيد فقراء إلى الله، وكل مخلوق ضعيف فقير عاجز محتاج، كان معدوما فأوجده الله، وحين أوجده ملكه وهو لا ينفع ولا يضر، بل الله عز وجل هو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فكلهم كالذرة أمام ربهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نصرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تصريفا ولا تدبيرا، فالله مالكهم وهم محتاجون إليه. من العرش العظيم إلى الكرسي إلى الكرسي الكريم إلى السماوات ما فيها من الملائكة إلى الأرض ما فيها من المخلوقات، كلهم ليس بأيديهم شيء، له الخلق والأمر وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لا بد أن يعرف القلب هذا، لا بد أن يعرف القلب هذا ويعرف أن جميع الخلائق مماليك وهم محتاجون إلى الله، وهو غني عنهم وهم فقراء إليه، وهو سبحانه الذي يصرف الكون ويدبر أمور جميع خلقه. فالذي يتصرف في السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له، والذي يتصرف في المياه والبحار هو الله وحده لا شريك له لأن هذا ملكه، والذي يتصرف في النار والرياح وفي الأنفس والنباتات والكواكب والجمادات هو الله وحده لا شريك له، والذي يتصرف في الرؤساء والوزراء والأمراء والكبار والصغار والأغنياء والفقراء وفي الأقوياء والضعفاء وغيرهم هو الله وحده لا شريك له، وهم جميعا في قبضته خاضعون لأمره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل يتصرف في جميع مخلوقاته بقدرته وحكمته وعلمه كيف يشاء متى شاء، فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته، فقد توجد العين ولا تبصر، كم من إنسان له عينان سليمتان لكنها لا تبصر، وقد توجد الأذن ولا تسمع وقد وجدت، وقد يوجد اللسان ولا يتكلم، كم لسان لا يتكلم من الحيوانات والطيور وغيرها من المخلوقات، وكم من إنسان من بني آدم لا يتكلم، فالله يخلق اللسان ويخلق فيه الأثر والكلام. وكذلك البحر لا يغرق، قد يوجد البحر ولكن لا يغرق كما مشى الصحابة على البحر، وقد توجد النار ولا تحرق كما خرق الله عز وجل خرق هذا الناموس لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقد فعل ذلك سبحانه لأنه الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء، وليعلم أنه القدير القادر على كل شيء وأنه حي قيوم يصرف ويدبر الأمور وحده لا شريك له، يدبر الأمور كيف شاء، لا إله إلا هو الواحد القهار وهو على كل شيء قدير. وكذلك لابد أن نعلم أن بعض القلوب تتأثر بالشيء أكثر من خالق الشيء، فتتعلق بالشيء وتغفل عن خالق الشيء سبحانه. فأكثر الناس يتحدث عن النعم وأنواعها وفوائدها ولا يتحدث عن المنعم الذي خلقها وساقها إلى الإنسان، والواجب أن نصل بهذا العلم وبهذا النظر من المخلوق إلى الخالق ومن الصور إلى المصور الذي خلق كل شيء وصوره، فنعبده وحده لا شريك له. قل من يرزقكم من السماء والأرض الله، أم من يملك السمع والأبصار لجميع المخلوقات الله، ومن يخرج الحي من الميت الله، ويخرج الميت من الحي الله وحده لا شريك له، ومن يدبر الأمر الله، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. الرابع أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا عند غيره، فكل شيء في الوجود خزائن عند الله، خزائن العلم وخزائن الهداية وخزائن النور وخزائن الكلام وخزائن الأخلاق وخزائن الطعام والشراب والحبوب والثمار وخزائن المياه والرياح والأموال والبحار والجبال وغيرها، كلها عند الله، فكل ما نحتاج نطلبه من الله ونسأله إياه، لأنه العزيز الذي أمرنا أن نكون أعزة ونسأل العزيز لا نسأل الذليل ولا نسأل الفقير، ونكثر من العبادات والطاعات، فهو سبحانه قاضي الحاجات ومجيب الدعوات وهو خير المسؤولين وخير المعطين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ومن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هو القادر على كل شيء وله القدرة المطلقة في كل شيء. أحيانا يعطي ويرزق بالأسباب، كما جعل الماء سبب للإنبات، وجعل وطأ الأنثى سبب للإنجاب. ونحن في دار الأسباب فنأخذ بالأسباب المشروعة مثالا لأمر الله، ولكن لا نتوكل إلا على الله وحده لا شريك له. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأحيانا يعطي سبحانه ويرزق بدون الأسباب، يقول للشيء كن فيكون، كما رزق مريم طعاما بلا شجر وابنا بلا ذكر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وأحيانا يستعمل قدراته سبحانه بضد الأسباب، كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكما نجى موسى وأغرق فرعون، وكما رضى موسى في قصر فرعون وأنفقت خزينة فرعون التي تريد تدميره، أنفقت على حياته، وكما أغرق فرعون، كما نجى الله موسى وأغرق فرعون وقومه في بحر واحد بأمر واحد وبحر واحد في وقت واحد، وكما نجى يونس في ظلمة بطن الحوت والبحر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيقول. خامسا أن نتيقن أننا راجعون إلى الله، فلا بد من طاعته وامتثال أمره وتصديق أخباره. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا بد أن نتيقن أننا لله وأن إليه راجعون، إما راجعون بالإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية، أو راجعون بالكفر والشرك والأعمال السيئة والأقوال السيئة والأخلاق الرديئة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة للأحوال فكذلك لا بد، يعني المخلوقات كالشمس والسماوات والأرض والجبال، أما الأحوال فهي ما يطرأ على الإنسان من غنى أو فقر أو عزة أو ذلة، فهذا بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة للأحوال فنعلم ونتيقن أن الله وحده خالق جميع الأحوال وحده لا شريك له، من الغنى والفقر والصحة والمرض والفرح والحزن، هذا كله بيده، والضحك والبكاء بيده، وأنه هو أضحك وأبكى، والعزة والذلة بيده، والحياة والموت، والأمن والخوف، والبرد والحر، كل ذلك بيده، والهداية والضلالة، والسعادة والشقاوة، فهذا وغيره من الأحوال خلقه الله وحده لا شريك له. ثانيا أن نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله وحده لا شريك له، فلا يتبدل الفقر بالغنى أبدا إلا بأمر الله، ولا يتبدل المرض بالعافية أبدا إلا بأمر الله، ولا تتغير الذلة بالعزة أبدا إلا بأمر الله، ولا تغير الضحك بالبكاء وعكسه إلا بأمر الله، ولا يموت حي إلا بإذن الله، ولا يتغير البرد بالحر إلا بأمر الله، ولا تتبدل الضلالة بالهداية إلا بأمر الله، وهكذا في جميع الأحوال. ألا له الخلق والأمر، بل لله الأمر جميعا، لله الأمر من قبل ومن بعد، فلا نتوجه للمخلوق بل نتوجه في جميع الأحوال بيده، هو الذي يملك الأحوال وتغيير الأحوال، فتأتي الأحوال من صحة ومرض وغنى وفقر تأتي بأمره، وتزيد بأمره، وتنقص بأمره، وتبقى بأمره، وتنتهي بأمره، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكذلك نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له، فلو أعطى الله سبحانه الصحة أو الغنى أو غيرها كل الناس لم ينقص ما في خزائنه سبحانه مثقال ذرة، لأن ما عند الله لا ينقص أبدا، فما أعطى منه أبدا سبحانه فسبحان الغني الحميد. فلو أعطى الله سبحانه الصحة أو الغنى أو غيرها كل الناس لم ينقص ما في خزائنه سبحانه مثقال ذرة، لأن ما عند الله لا ينقص أبدا، ولو نقص لكان فقيرا ومحتاجا إلى هذا النقص، لكنه ينفق ولا ينقص ما في خزائنه ولا مثقال ذرة، لكن المخلوق الذي يعطي ينقص ما عنده، والله منزه عن النقص والعيب، لأن ما عند الله لا ينقص أبدا مهما أعطى منه أبدا، فسبحانه لأنه الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. وقال الله عز وجل في حديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه الإمام مسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، أنت الحق وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.